والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. ما هي الأدلة على الاستصحاب؟ ما هو الدليل أو ما هي البراهين التي استدل بها على حجية الاستصحاب؟ قال: وقد استدل على الاستصحاب بثلاثة أدلة، تارة بالعقل، لكن يا عقل العقل القطعي لو العقل الظني. قال العقل الظني، العقل يظن بالبقاء، أنه إذا حدث شيء فإنه يظن ببقاء هذا الشيء، يصير عنده احتمال أن هذا الشيء شنو ليس بباقي، زين، لكن عنده ظن، وراح تأتي مناقشته. تارة بأنه مفيد للظن بالبقاء، وأخرى بجريان السيرة العقلائية. لا، ما نستدل بالعقل، احنا نستدل بسيرة العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء، انهم اذا حصل شيء فانهم يبنون على بقائه، وهم هذا ايضا بعد راح يناقش السيد. وثالثة بالروايات، وهي هي المحكمة في المقام، والتي تنهض في مقام الاستدلال على الاستصحاب. قال: أما الأول وهو أن الاستصحاب مفيد للظن بالبقاء، يعني نستدل عليه بالعقل، فهو ممنوع صغرا وكبرا. نمنعه من ناحية الصغرى ونمنعه من ناحية الكبرى. شنو الصغرى؟ الصغرى أن مجرد الحالة السابقة بما هي هي، بما أن هناك حالة سابقة، يعني يصير عندي ظن ببقائها. خلاص، مجرد أن تحصل عندي حالة سابقة، الحالة السابقة في حد ذاتها تورث الظن بالبقاء. نقول الحالة السابقة في حد ذاتها ما تورث لنا هذا الظن، والدليل على ذلك لو صارت عدالة زيد متحققة، زين، حدثت، يصير عندي شنو؟ ظن بالبقاء، عدالة ملكة موجودة فيه، ما تنزال من نفس سهولة هذه. لكن لو شمعة مشتغلة
بسرعة
تنطفي، ما راح يصير عندي ظن بالبقاء. فيعني إذن الحالة السابقة في حد نفسها ومن دون أمور أخرى لا تقتضي البقاء، وإنما لخصوصيات طارئة على هذا الحدوث. طبيعة هذا الحدوث شنو؟ هل هو قابل للزوال؟ ليس بقابل للزوال، يعني أكو خصوصيات أخرى تدخل على نفس الشيء، صح ولا لا؟ قال: فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة. أن نفس الحالة السابقة بوحدها تفيد الظن بالبقاء، هذا ممنوع، نرفضه، ما نقبله. وإنما قد تفيد الظن بالبقاء لخصوصية في الحالة السابقة، أنها مثلا مما يصعب زوالها بسرعة، من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار. هل هي عندها قابلية تستمر وتبقى أم ليس عندها قابلية للاستمرار والبقاء؟ هذا. وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلي، زين الآن يقول هذا بعد يناقشنا صاحب هذا القول. زين يقول أن نفس الحالة السابقة تقتضي البقاء، ما هو دليلك على هذا؟ قال الآن العقلاء، العقلاء إذا كان عندهم حالة سابقة فإنهم يبنون على بقائها. متفهم شلون؟ حتى يقوي رأيه أنه يفيد الظن، يصير عندهم ظن ببقائها. وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلي بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب. والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة. ما أن هذه الحالة السابقة يعمل بها العقلاء، فهذا دليل على أنها تكشف عن البقاء وتفيد الظن. زين ايش راح يقول السيد؟ تجايب لنا هذا مؤيد، مؤيد الى حكم العقل الظني، تستدل بسيرة العقلاء على العمل بحالة السابقة بنكتة تلك عملوا بها لانها تكشف. هذا هذا محل مربط الفرس. عملوا بها لا مو شرط، عملهم بالحالة السابقة ليس معنى ذلك أن عملهم يعتمد على نكتة الكشف، وإنما من باب الألفة شيء معتادين عليه أنهم يعملون بالحالة السابقة شيء عادي، مو لأنها تكشف عن أن ما يحدث مثلا يبقى. شلون؟ ويرد على هذا الاستشهاد وهذا الشاهد أن السيرة العقلائية على افتراض وجودها، فالأقرب في تفسيرها أنها قائمة بنكتة الألفة أو الألفة والعادة لا بنكتة الكشف، ولهذا يقال بوجودها حتى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة. حتى الحيوان عنده هذا الشيء، إن الحالة السابقة يعتمد على وجودها. شنو يعني ناظر إلى كشف وما كشف؟ مسألة عادة. زين احنا قلنا هذا دليلك مناقش صغرويا وكبرويا. صغرويا ما نقول إن مجرد الحالة السابقة بما هي هي تفيد الظن بالبقاء. كبرويا ولو سلمنا بأن هذه الحالة السابقة بمفردها تفيد الظن، فهل هذا الظن قامت عليه الحجة؟ الأصل في الظنون عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل، وهذا الظن لم يقم عليه دليل معتبر. وأما كبرويا فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن لو سلمنا به. تفتين الدليل الأول
حتى لو حكم العقل،
حتى لو قلنا ظن، زين هل هو حجة أم لا؟ زين زين بعد. وأما الثاني الاستشهاد بالسيرة العقلائية، سيرة العقلاء قامت على العمل بالحالة السابقة، ايش راح يشكل عليه السيد؟ يقول نفس اللي قاله، إن عمل العقلاء بهذه الحالة السابقة بدافع من الألفة والعادة. وأما الثاني العمل مقتضى سيرة العقلاء ففيه أن الجري والانسباق والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس ولكنه بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدين. يعني مسألة عادة، نكتتها نكتة العادة. هسه ما أدري، يعني الواحد قد يناقش، بس سيرة العقلاء كانت مبنية على نكتة، على مبنية على العادة والألفة، لو مبنية على على أنها تكشف راجعة إلى حكم شرعي، إليها منشأ شرعي. كلامنا هذه السيرة بما هي هي؟ هل هي حجة أو ليس بحجة؟ هل أمضاها الشارع المقدس أم لا؟ خلها تصير عادة، ويعني وخير إن شاء الله صارت عادة.
يريد يعني يخلي كاشفة حتى تكون مستمدة عند كل العقلاء حتى في زمان معصوم، يعني يريد يكشف من خلال أنها كاشفة أنهم يعملون،
يعني تقول هذه مو كاشفة،
يعني بالتالي عادة يعني تختلف في زمان معصوم، في زماننا، في زمان غيرنا.
خوف هذه العادة اللي كانت في زمان المعصوم، قبلها المعصوم لا ولا هذا الكلام صح؟ هذه بنكتة الكشف، نكتة إذا صارت هذه كاشفة عن الحكم الشرعي صح، كان صارت سيرة متشرعة. هذا ما أدري يعني. زين. وأما الثالث أي الأخبار فهي العمدة في مقام الاستدلال، فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء. متى الإنسان يقول عنه إذا وصل إلى أي مرحلة من النوم قام يشخر، يا الله نقول انقتل وضوءه، لو الغفوة ما تضر يغفي، يسمع مثلاً أو فاتح عيونه، إيه بس طيب عبالك هو يطالع فيك وهو ما يطالع فيك مثل الجني. زين. فأجابه، هو يقول النوم الغالب على السمع والبصر، فأجابه ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم. زين، طبعا أجابه عن هذا النوم الذي ينقض الوضوء، تالي سأل عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم أنه نام أو ليس بنام، إذ قال له فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به. جبنا خرخاشة لعابة مالت أطفال وحركنا جنبه، زين، وما يحس بها. أكو ناس إن شاء الله لو تقعد تدبك وترقص جنبه ولا يحس. زين. فكأن عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا، فاستفهم عن حكمه. زين، هو ما التفت إلى هذا الشيء الذي حرك إلى جنبه، فما يدري عنه نام لو ما نام. أي فقال له الإمام لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، ويعني وما التفت، لازم أحرز أنه نام. الآن محل الشاهد، أمر بين أمر واضح، وإلا هذا اللي راح يناقش فيه السيد، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشاك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هذا محل الشاهد. والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في فقه الرواية، في فهم الرواية بتحليل مفاد قوله زين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشاك، وذلك بالكلام في نقطتين. النقطة الأولى راح يتكلم عن الفقرة الثانية، ولا ينقض اليقين بالشاك. شلون اليقين تعبر عنه بأنه ينقض بالشاك؟ شلون؟ مع أن اليقين متعلق بالحدوث والشك متعلق بالبقاء. شلون تقول لي الشك ينقض اليقين؟ شلون ينقضه؟ شهو المتعلق واحد، متعلق مختلف. هذاك متعلق بالحدوث، هذا متعلق بالبقاء. نعم في قاعدة اليقين قول الشك نقض اليقين، تقدر تعبر أن الشك نقض اليقين. ليش؟ لأنهما على متعلق واحد، على مصب واحد، على شيء واحد. نفس هذه العدالة اللي كنت أنا متيقن بها الآن زلزلت، الشك دخل لها، صح لا لا، انقلبت إلى شك، كان وهم. أنا حسب يقين هو مو يقين، بس الآن هنا شنو يعني؟ ما يكون متعلق واحد. قاعدة اليقين إيه يصير فيها هذا الكلام، أن الشك ينقض اليقين، يدخل إليه وينقضه. بس هنا في الاستصحاب شلون تقول الشك ينقض اليقين؟ وأنا أقدر ولا تنقض اليقين بشك، وأنا أقدر أنقض الشك باليقين؟ ما أقدر، لأن اليقين متعلق بشيء والشك متعلق بشيء آخر. متفت شلون؟
يعني يقول لي ما يعني يوضح البديهيات ما فهمتها.
السؤال أنت الآن تقول لا تنقض اليقين بالشك، شلون أنا أصلاً أقدر أنقض اليقين بالشك؟ شلون ما أقدر؟ الشك متعلق بشيء واليقين متعلق بشيء آخر. لو المتعلق واحد قول لي لا تنقض الشك باليقين، لا تخلي الشك يدخل على اليقين. يعني أنا في قاعدة اليقين الشك دخل على اليقين، صار مصابهم واحد، هو محل الشك هو محل اليقين.
يعني ينساق للشك، يعني يعمل على وفق الشك،
يعني يصير إليه الشك ويطب فيه نفسه. بينما هذا الشك متعلق بشيء واليقين متعلق بشيء آخر، المتعلقان مختلفان. أي فما يقدر الشك أصلاً ينقض اليقين تكوينا، ما يمكن. واضح هذا؟ قال النقطة الأولى أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين؟ لو أنا مثلا اعتبرت بنيت على الشك، زين، كيف هذا يعتبر الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء؟ هذا يقين بالطهارة وهذا شك بالحدث. فلو أن المكلف في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا ليقينه، لأن اليقين بالحدوث لا ينافي الارتفاع، فكيف يسند، هذا محل الشاهد، نقض اليقين إلى الشاك؟ واضح هذا؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكويناً إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، كما في قاعدة اليقين. وأما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك، ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين. وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا. الزمان واحد والذات واحدة، فيكون الشك ناقضا لليقين. وأن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه، لأن أحدهما متعلق بالحدوث والآخر متعلق بالبقاء، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. صح لولا؟ الشك واليقين ما يجتمعون في قاعدة اليقين، ولو يقين له شك، ففي الاستصحاب جاي يجتمع يقين بالحدوث شك بالبقاء، لأن هذا غير هذا. ولكن مع هذا بعد يلا الجواب شنو؟ ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك، يعني أن الشك ينقض اليقين، فيقال إنه ناقض لليقين بإعمال عناية عرفية، يعني على نحو العناية، على نحو المجاز خلنا نقول، كأنما العرف يلغون صفة شنو؟ خصوصية الزمان، كأنهما في شنو؟ في زمان واحد، فيقول لا تنقض، لأنه هو مسألة عرفية بعد، لا تنقض اليقين بالشك، لا تخلي الشك ينقض اليقين، كأنما متعلقهم شنو؟ واحد، وهي العدالة، عدالة زيد، صح لو لا؟ العدالة هي زيد، أنا متيقن فيها والآن شنو كني أشك فيها، يلغوا سالفة الزمان، يلغوا هذا، وسالفة حدوث وبقاء يلغوا، فكأنما شيء واحد من جهة أنا متيقن منه، هو هذا كان شيء واحد من جهة أنا متيقن منه، من جهة أنا شاك فيه، على نحو العناية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان، زين هذا يوم السبت وهذا يوم الأحد، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، شايف شلون؟ ما نقول هذا الشيء انظر إليه من جهة حدوثه وانظر إليه من جهة بقائه، بل نلحظه بما هو أمر واحد، ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق واحد فارد وحيد فريد، فيصح بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشاك، فكأن الشك نقض اليقين، فكأن، وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، بهذا الاعتبار كأنما اليقين والشك غير مجتمعين، خلاص بعد لو عندك يقين لو عندك شك، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه، إذا جاء الناقض فإن المنقوض لا يوجد، مثل الآن الريح إذا جاءت خلاص بعد رفعت الطهارة، وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقد إلى الشك ونهى عن جعله ناقضا، فإذا نحن نقول المصب واحد على نحو العناية نظر إلى المسألة العرفية، بعد أن الشارع المقدس جاي يخاطب الناس على حسب ما تعارفوا عليه، واضح هذا؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، الحديث عن هذه الفقرة لا تنقض اليقين أبدا بالشك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.